شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم وأهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم. اللهم أذهب همهم وغمهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اصرف عنا الوباء والغلاء والبلاء. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف عن مقصرهم ومسيئهم، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركة فوري رحمه الله تعالى، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. ومع اللقاء 87 بعد 100 الأولى، في بدايته أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع فتح مكة. بعد أن بينا أحداث الفتح، وصلنا إلى إقامة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بمكة وعمله فيها. في الدرس الماضي وقفنا مع قول المصنف: وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يجدد معالم الإسلام ويرشد الناس إلى الهدى والتقى. وخلال هذه الأيام أمر أبا أسيد الخزعي فجدد أنصاب الحرم، وبث سراياه للدعوة إلى الإسلام ولكسر الأوثان التي كانت حول مكة، فكسرت كلها. ونادى مناديه بمكة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره. وتكلمنا عن الحكمة من ترك النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم للأصنام بمكة على مدار 13 سنة من عمر الدعوة، ثم 8 سنين في المدينة حتى تم الفتح، يعني 21 سنة من عمر دعوته عليه الصلاة وأزكى التسليم، والتي بلغت 23 سنة لم يأمر بكسر الأصنام ولا بتحطيمها. لماذا؟ لأن الآمر والناهي لابد أن يكون على علم، ولابد أن يكون رفيقا، ولابد أن يكون عادلا. فإذا أراد المرء أن يغير منكرا فلابد أن ينظر للمآل وماذا يترتب على تغييره للمنكر، فإن ترتب على تغيير المنكر منكرا أشد فيحرم التغيير. وكذلك إن ترتب على تغيير المنكر منكرا مساويا فلماذا تغير؟ إذن لا يكون التغيير للمنكر إلا في باب من أبواب. الأول أن يتم تغيير المنكر فيحل محل المنكر المعروف، وهذا واجب، أو نغير المنكر بمنكر أقل، بمنكر أقل منه، أما غير ذلك فلا. من أجل ذلك كان تحطيم الأصنام بعد 21 سنة من عمر الدعوة في فتح مكة، لنتعلم هذه الحكمة في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر. فبعد أن حطمها النبي في قلوب الناس بدأ يحطم الحجر والصنم. لماذا؟ لأنه قد تم تحطيمه في القلوب فلا عودة إليه. ودي قضية من القضايا المهمة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالجاهل يبادر بالإنكار والعالم ينظر للمآلات. الجاهل يبادر بالإنكار، اللي ما عندوش علم إذا رأى مخالفة في اعتقاده هو يبادر بإنكارها، هذه بدعة، هذا حرام، هذا لا يجوز. أما العالم ينظر للمآلات، أنا لو غيرت الآن المنكر ده إيه اللي يترتب عليه؟ طيب، وينظر أيضا هل هو فعلا منكر؟ ربما علمي قليل وهذا ليس بمنكر. ودي قضية مهمة، لأن المعروف والمنكر طريق معرفتهما الشرع، الكتاب والسنة. فالمعروف ما كان في الشرع معروفا، والمنكر ما كان في الشرع منكرا. فقد يرى المرء بعض الأشياء على أنها من المنكر وهي عين المعروف، وهي عين المعروف، وذلك لسبب قلة العلم والجهل بالأحكام. إذن لا بد من التثبت لأي فعل أو قول، هل فعلا هو من المعروف؟ هل فعلا هو من المنكر؟ بالدليل. فإن ثبت أنه من المنكر إذن وجب التغيير على قدر الاستطاعة. التغيير ده لابد أن ننظر لمآله، ماذا يترتب عليه؟ كما ذكرت لكم، إن ترتب على المنكر منكر أشد يحرم التغيير، إن ترتب على تغيير المنكر منكر مساو فلماذا التغيير؟ يعني اللي انت عملته ما هو منكر 10%، جبت لنا منكر زيه 10%، يبقى حضرتك عملت ايه؟ غيرت الأسماء وغيرت الأشخاص، ما هي هي، يبقى ليس من الحكمة. خلاص. إنما امتى يكون التغيير واجبا؟ لما نغير منكرا يأتي المعروف محله، لما نغير منكرا يكون المنكر لا يترتب عليه أقل أو أضعف منه، لأن الشريعة جاءت من أجل تقليل الشر مش زيادة الشر. فالعالم يفعل هذا، الأول يتثبت هل هذا القول منكرا من المنكر. طب ما الدليل على أنه من المنكر؟ إن في بعض الأمور التي تنازع فيها العلماء ومثار اختلاف بينهم كبير، إذا لابد أن تقف مع الأدلة فترجع للكتاب وللسنة ولفهم الصحابة. طيب ثبت عندنا أنه من المنكر، يبقى لازم ننظر إلى ما يترتب على التغيير، وده اللي بنتعلمه من فعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ومن تحطيمه للأصنام بعد 21 سنة من عمر الدعوة. لكن مع التنبيه، مع بقاء الأصنام هذه الفترة الطويلة في مكة وحول الكعبة، ما ترك النبي الدعوة للتحذير منها وبيان بطلانها والدعوة للتوحيد. ليه؟ ما عندناش مداهنات. هذا منكر؟ نعم منكر، لكن وقت تغييره لم يحن بعد، لكنه منكر. ففي دعواته يدعو للتوحيد ويحذر من الشرك ويبين بطلان عبادة الأصنام، وأنها أحجار لا تنفع ولا تضر، لا تسمع لا تبصر لا تتكلم، فلابد من بيان حالها. إنما وقت التحطيم كان الحكمة فيه بعد 21 سنة، عشان برضو بعض أصحاب الأفهام المغلوطة ممكن يستدل بهذا على تعطيل الدعوة وتعطيل الأمر والنهي. لا، النبي ما ترك الأمر وما ترك النهي، في مكة 13 سنة دعوة كاملة للتوحيد والإيمان والتحذير من الشرك،
حتى أولى الآيات اللي نزلت فيه إرساله عليه الصلاة وأزكى التسليم بعد إقرأ يا أيها المدثر قم فأنذر، جاء بالنظارة من الشرك وأهله والتحذير من الشرك وأهله. فالتحطيم تأخر لكن الدعوة من أول يوم للتحذير من الأصنام والتحذير من الشرك، وهذا واجب الدعاء إلى الله عز وجل. يبقى قضية فهم، قضية فهم، لازم نكون فاهمين كويس ونحن نقرأ أحداث السيرة. أيضا من الفوائد اللي بنستخرجها من هذه الفقرة، ونادى مناديه بمكة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره. لا يمكن يا إخوة الجمع بين المتناقضين، حضرتك موحد لله، طيب كيف يكون في بيتك صنم يعبد من دون الله؟ ما ينفعش. الآن الإسلام ساد في مكة وتحولت من دار حرب لدار إسلام وتم فتحها، طب يا جماعة بقى اللي انتوا أمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا، إذا كان في بيوتكم مما سلف في بعض الأحجار التي كانت تعبد من دون الله، الواجب تعملوا إيه؟ كسروها خلاص بقى، تكسروها. وده ينسحب على بعض الأمور المعاصرة اللي بنعيشها، تجد بعض الناس بيته كله أصنام ومسميها تحف، صح؟ طب هذا يتنافى مع التوحيد، لابد من تحطيمها. ما ينفعش تقديس تلك الأصنام وتلك الأحجار. تجد البعض مثلا يجي يتزوج البيت كله حاطط له دباديب وزينة وشغلة كلها أصنام، ده حصان وده دبدوب وده فيل، وبعضهم عملها من حجارة كمان وفيها الصورة كاملة، هذا لا يصح. أنا جاي أهو، ما هاجل هاجل الأطفال بقى. احنا بنتكلم على الزينة الآن اللي واضحها إيه؟ زينة سدا للذريعة لابد أن تزيلها، لا يجوز، خلاص كده. طيب بالنسبة للعب الأطفال، لعب الأطفال مستثناء من النهي والتحريم، لكن بشرط ألا تكون لعبا بالموسيقى والمعازف. مش جايب له دبدوب بيغني ويرقص وكله معازف، ما ينفعش، المعازف حرام. مش جايب له مش عارف أرنوب بيغني ويرقص، ما ينفعش، خلاص كده. يبقى لعبة ماشي مع التنبيه، بعد ما يلعب يحطها في سلة المهملات، يحطها الزينة فوق الرف ولا فوق النيش ولا فوق الكومودينو، لا، تبقى عامل له سلة كده يجمع فيها اللعب، صندوق كده في الأرض عشان تكون مهانة مش مقدسة، أو تعمل له فتحة في جدار كده يشيل فيها اللعب بتاعته، أو ضرفة في الدولاب بتاعه الخزانة يحط لعبته فيها، أو في المكتبة بتاعته يحط لعبته، لكن ما تبقاش زينة ومزين بها البيت. دي قضية مهمة. يبقى لازم نطهر بيوتنا من كل مخالفة. البيت تخش تحس انه متحف، ده خلاص كده، ده بيت للسكن مش متحف. انت مش جاي كل اللي يجي لك بتعرض عليه الاثار، ده منزل للسكن، خلاص كده. كمان من ضمن الخلل اللي بيقع فيه البعض ان كل ما يجي له ضيف يفرجوا على المكان كله. يفرجوا على ايه؟ هذا الضيف اما ان يكون فقيرا، فانت كده بتزود في حزنه وعجزه ونقصه، وربما أوقعته في الحسد، وبعد كده تقول البتاع الكاسر لازم يتكسر. العين حق، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، العين حق، وقال العين تدخل الرجل القبر والجمل القدرة، يعني عين تقتل الجمل، يبقى شوف نشيطه قوي، عين بس يفرفر ادبح بسرعة حطه يلا تسويه راح خلاص، واحد ياخد له عين خلاص مع السلام. فالعين حق، وقال لو كان شيء يسبق القدر لكانت العين، لأن العين من القدر، نسأل الله السلامة يعني. فلازم تحفظ بيتك وتحفظ أهل بيتك وتحفظ أولادك من ذلك. ده على الفيسبوك بقى كل شوية عمل أكلة يروح مصورها، والناس معدامة وتعبانة وحالتها بؤس وكرب، وده عمال يحط لنا مش عارف 50 صنف من الطعام على الفيسبوك، إيش محمر وإيش مشمر وإيش ملفوف وإيش مفكوك. يا أخي اتق الله، إخوانك في سوريا على الصغور تعبانين وفديك وكرب، وإنت عمال تاكل حلويات وملفوف. يا أخي اتق الله، ممكن حد يقع عينه على ده يتعب. إخوانك في شتى بلاد المسلمين، في مصر، في المغرب، في الجزائر، في ليبيا، في تونس، الفقر مدقع في كثير من الأحياء، وحضرتك عمال كل شوية تصور لي الخروف وانت بتشوي، وتصور لي مش عارف الحمام وانت بتاكله. طب اتق الله يا أخي، الله يرضى عليك، اشكر النعمة وصونها، مش كل شوية بقى الفيسبوك عرض للمأكولات والمطعومات والمشروبات، وشوية يصور بنته الصغيرة وملبسها كويس، بعدين يقول لك يا عم الشيخ الحقني. لا طبعا هنعمل حاجة، العين حق، ايه اللي خلاك تصورها؟ ربما هناك من هو محروم من الولد، ما عنده ولد، وانت كل شوية 3-4 صور 5-6. الله سبحان الله يا أخي، يا أخي الله يرضى عليك، قول أمين، ابعد عن الأمور دي خالص. مش كل شوية بقى الزوجة مرة الصورة، والعيال مرة الصورة، والبنات مش عارف مرة صورة، ايه ده في ايه؟ ما ينفعش، ما ينفعش الكلام ده كله يا أخي. فالإسلام بيعلمنا كيف نحفظ أنفسنا، كيف نحفظ بيوتنا. يبقى الله يرضى عليك، مش كل حاجة بتعملها تنزلها على الفيسبوك، الله يبارك لك. مش كل، حتى لو مسافر، أنا الآن مسافر على الطريق، يا عم خلاص، أنا الآن راكب الطيارة وغيرك مش لاقي مركب يركبها وبيغرقوا في البحار خلاص، وإنت رايح جاي في الطيران، إذا راح مش عارف فين يقول لك موعد الطائرة، ويقول لك الطائرة يا أخي الله يصلح حالك، يا أخي الله يصلح حالك. وبعدين بتيجي تشتكي، وقلنا لك إحنا ما بنرقيش، ما بنعملش، ما لناش دعوة بالله، تحر بقى، هنبعتك لهي البرون على طول. الله يرضى عليك. العين يا إخو حق والله، حديث النبي، فنخلي بالنا. الله يرضى عليك، احفظوا بيوتكم، احفظوا أولادكم، احفظوا أهلكم، احفظوا النعمة اللي عندكم، احفظوا النعم. غيرك لربما لا يجد تمر يفطر عليها وهو صائم، وانت حاطط 50 صنف من الطعام. ربنا يزيدك، لكن في بيتك ما تعلنش، ما انتش حضرتك مطعم بتبيع وتشتري، عشان مثلا ده بيعرض سلعة، ده تاجر، هو حر، تاجر بيروج للتجارة. انا بتكلم على بيتك، بيتك واكلك وشربك، انت بتعرضه ليه؟ هو ده السؤال، بتعرضه ليه؟ عايز تقول ايه؟ يعني ان انت ما شاء الله ها بتاكل 50 صنف في الطاقة؟ طب يا اخي ده النبي كان ياكل التمر والماء، انت بتدهب ايه بقى؟ فدي قضايا نخلي بالنا منها، الله يرضى عليكم، نتعلمها من السيرة. فمفيش بقى نحط بقى كده اصنام في بيوتنا ونجعلها مزينة للبيت، خلاص؟ ما نحطش دباديب زينة لعب أطفال ماشي، وتكون مهانة تتحط في مكان خاص بها، ما تبقى الزينة في البيت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره. جبريل عندما تأخر عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم مرة واستبطأه النبي، فخرج من بيت عائشة يبحث عنه، فوجده يقف بباب البيت، لماذا لم تدخل يا جبريل؟ قال نحن لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب. دخل نبي البيت، لقى ستارة على النافذة فيها طاووس، طبعا قديما كانت الحاجات تتعمل باليد وده الممنوع، ترسم باليد، إنما التصوير بالكاميرا والهاتف خلاف بين العلماء، بعضهم منع وبعضهم أجاز، لأن لا دخل للإنسان فيه، إنما هو حبس ذل. فلما رأى الستارة فمزقها النبي، فدخل جبريل عليه السلام. فملائكة الرحمة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا تدخل بيتا فيه كلب، ملائكة إيش؟ الرحمة. شو يقول لك إيه؟ معقولة الملائكة ما يدخلوش؟ آه ما يدخلوش، ده صنف من الملائكة ما بيدخلش البيت اللي فيه صورة وفيه كلمة، ملائكة الرحمة. لكن يدخل لك حاجات تانية بقى، الشياطين والجن والبلاوي السود. يبقى ما تقلقش، في ناس هيدخلوا لك. الواحد بيتاري من الإعلاميين المفسدين في بعض القنوات، يقول لك يمنع الكلب يمنع الملائكة. يا أخوي يمنع الملائكة، ما انتش مصدق النبي غدا تموت وهتعرف ده كويس حقيقة عندما تعرض على ربك عز وجل. النبي قال هذا، جبريل قال هذا، اللي احنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. يبقى ملائكة الرحمة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. طب مش في عم الشيخ كلاب مستثنى؟ أيوة، كلاب الحراسة ما بيقعدش في البيت، ده على الباب بره واقف حارس، مش بتنايم معاك في الأوضة. كلب صيد مش نايم معاك في البيت، ده معمول له في الحديقة مكان خاص بيه، غرفة للمعلم اللي بيصطاد. ده كلب ماشية مكانه في الأرض الزراعية، مكانه مع الأغنام، مش نايم معايا وعامل له غرفة وسرير وملبسه بامبرس. فما ينفعش ان ربي كلاب في البيوت، ما ينفعش. تربيتك للكلب في داخل بيتك تنقصك في كل يوم يقرب من قيراط من الثواب. عايز تربي كلب حطه في الجنينة، اذا كان عندك جنينة. ما عنديش ما ملزمكش يا اخي، ما والله يا رب ده يدفع فلوس يا راجل ساري. فيربي فين وانت معدم وعايزك تربي كلب؟ ربي ابنك، علم الواد كويس. اللي هتصرفه على الكلب ده سيب الكلب بقى في حاله، ايه له رزقه عند ربه. انما انت ربي الواد اللي عندك ده، والله ما شاء الله عليك، ما اعمل له بقى بيت خاص بيه، اعمل له جنينة كده بغرفة وحطه فيها بعيد عن البيت اللي انت عايش فيه. اذا كنت عايز، ما انت في ناس عندها شهوة كده ولازم تأكله وتشربه وتغير له وتاخده للفجر عشان يعمل حاجته، تمشي فيه في الشوارع كده زي ما هم بيمشوا هنا في الغرب، يخرج قبل الفجر ماشي، عشان الكلب لازم يتمشى صح؟ ويعمل فالإسلام كله محاسن يا إخوة، والله تشريع الإسلام كله مصلحة وكله رحمة وكله حكمة. عجبا لأناس لا يرضون بحكم من خلقهم ويعترضون على أحكامه بعقولهم العفنة. سبحان الله، أمر غريب. فنقول لك ده دين، محاسن التشريع. عايز بيتك يكون نظيف من النجاسات، هو الكلب نجس؟ هو أنت رجعت لي تاني؟ نقول لك أيوة لعاب الكلب نجس، إنما جسمه مش نجس. والكلب طول مش عمال يحسلك في الارض والحسلك في مش عارف ايه. ده مره اخ اشترى سياره، تقريبا كان فاكر تقريبا كان السياره بتاعت ناس عندهم كلب عايش معاهم في السياره. والله يا اخو كنت ما اقدرش اركب معاه من الريحه، وقعدت فتره ينظف فيها والريحه يدفع مش عارف 80 يورو عشان يغسلها ومش عارف، ما فيش فايده. الايه ده؟ ده اصانس. الكلب كان عامل شغل في السيارة دي، وغير بقى الفرو بتاعه كل شوية تلاقي شعر وتلاقي ايه يا جماعة في ايه، واحنا هتعيشون في اسطبل ولا في زريبة؟ ما ينفعش ما ينفعش. انت انسان ربنا كرمك، فالكلب له مكانه وانت ليك مكان. فلعاب الكلب يا اخوة والله نجس، والله نجس. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: اذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. شوف الإمعان في النظافة، لأنه نجس لعابه. إيش ده؟ في اللي بيبوس الكلب ببقهم يا راجل، حاجة تتعب. ينفع الكلام ده؟ إرتكن يعمل الكلب يبوسه كده ببقه يا راجل؟ إجري اغسل بقك بقى 7 مرات إحداهن بالتراب. ومرضى القلوب من الإعلاميين دول يا أخي سبحان الله، عندهم بغض للإسلام وتعاليم الإسلام بشكل درجة. المرأة التي نفقت دي عن 90 سنة اللي كانت بتحارب الدين بيدافعوا عنها يا أخي. واحد يقول لك أنا أشهد إنها ربنا بيحبها، إعلامي بيحبها، في اليوم اللي ماتت فيه المجلس الشيوخ اتخذ قرارا بتجريم الختان اللي هي كانت بتحارب من اجله. يعني لما اهل الباطل يتخذوا قرارا باطلا يبقى دي علامه حب من الملك؟ يا رجل امر غريب يا اخي. سبحان الله الاهواء دي مدله. بدل ما يتوبوا لله عز وجل اللي كانت بتحارب الحجاب راحت ونفقت، اللي بتحارب القران نفقت. سبحان الله، توبوا انتوا لله عز وجل واعتبروا. وهي دخلت القبر محجبة ولا لا؟ اللي كانت بتحارب الستر اديك اتسطرت في قبرك. ولا قالت لهم بقى لا عروني واوعوا تلبسوني، يا ريت بقى كل واحدة بتحارب الحجاب تبقى تكتب وصية كده لما موت اوعوا تغطوني بالكافن، عروني عشان العري ده هو المدنية، دخلوني قبري عريانة، ينفع؟ سبحان الملك. فربنا يهدي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع، وما توفيقي إلا بالله، كذا يكون منهج كل مسلم. فتجد هؤلاء سبحان الله الفطر المنتكسة، ودي سنة التزيين يا إخوة. الله بيزين لهم سوء عملهم، فيرون الحق باطلا ويرون الباطل حقا، ويرون المعروف منكرا ويرون المنكر معروفا، ويرون الخير شرا والشر خيرا، ويدافعوا عن الباطل ويذموا الحق. يا رب سلم. ده احنا ربنا عافينا يا إخوة، والله احنا في آخر الزمان. نسأل الله السلامة وأن يسلمنا من العقوبات على اللي بنعمله ده ويتعمل في الإسلام وقيم المسلمين. فيبقى لعاب الكلب ايه؟ نجس. والكلب يتربى في البيت؟ ناين. لا، اللي عايز يربي كلب يربيه بعيد عن البيت اللي بقاعد فيه، ولازم يكون لحاجة شرعية زي حراسة زي ماشية زي صيد، غير كده أبدا. سيبه بياكل براحته في الشارع خلاص كده، أو له جمعيات خاصة بالرفق بالحيوان يأكلوه ويشربوه خلاص. ومعروف من إن ثمن الكلب حرام، النبي قال كده ثمن الكلب حرام، يعني ما ينفعش يتباع ويشترى إلا للضرورة الشرعية فقط، كما قال العلماء حراسة يتباع ماشي، صيد ماشي، إنما التاني ما يتباعش. الكلب اللولودة بقى، لولو ايه يا عم الحاج؟ ايه بقى الكلب اللولودة؟ مش عارف، تبقى ماشي انت وسامع صوت عالي كده تتخض، تلاقي بتاع ما يتحطش في كف اليد كده، قليب صغير، ايه ده ما شاء الله عليه، ده لولو. انت عارف ده بكام؟ مش عايز اعرف، انا مش عايز اعرف ده بكام. وعاملين له فيون كواردة ما شاء الله، وبيحطوا له لبسوه ذهب كمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره. تعالوا نشوف بقى السرايا والبعوث. ولما اطمأن رسول صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، بعث خالد ابن الوليد إلى العزة. صنم كان يعبد من دون الله اسمه العزة، اشتقوا له اسما من اسم الله العزيز. القرآن ذكره في سورة النجم، أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، ما دي الأصنام اللي كانت بتعبد من دون الله. فالعزة ده وثن من ضمن الأوثان اللي كان خارج مكة، وكان معمول له بيت خاص، وفي شيطانة داخل البيت ده بتوزي الناس على الباطل، ولو كهنة وسدنة. فالنبي أرسل له من بقى خالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه، لخمس ليال بقينا من شهر رمضان سنة 8 من الهجرة، ليهدمها. وكانت بنخلة، منطقة اسمها نخلة، وكانت لقريش وجميع بني كنانة، وهي أعظم أصنامهم. يعني العزة دي كانت أعظم صنم عنده. وكان سدنتها بني شيبان، فخرج إليها خالد رضي الله عنه وارضاه في 30 فارسا حتى انتهى إليها فهدمها. ولما رجع إليها سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت شيئا؟ إن كان في شيطانة داخل المكان المعد للوثن ده. قال لا، قال فإنك لم تهدمها، فارجع إليها فهدمها. فرجع خالد متغيظا قد جرد سيفه، فخرجت إليه امرأة عريانة سوداء ناشرة الرأس، شيطانة. فجعل الساد يصيح بها، فضربها خالد فجذلها باثنتين، شقها إلى شقين. طبعا الجن إذا تشكل في صورة الإنسان يأخذ قانون الصورة، يأخذ قانون الصورة. الإنسان إن ضربته بسيف يموت، كذلك الجن إذا تشكل وضربته مات. فخالد شقها إلى شقين رضي الله عنه وأرضاه. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال نعم تلك العزة، وقد آيست أن تعبد في بلادكم أبدا. وطبعا هذا الحديث فيه إرسال، والحديث المرسل من أنواع الحديث الضعيف، لكن الشاهد أن خالد هدم هذا الوثن ودكه دكا رضي الله عن خالد. ثم بعث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في نفس الشهر إلى سواع صنم آخر، وده مذكور اسمه مع قوم نوح، خدوا برضو نفس الاسم وعملوا صنم بإيه؟ بنفس الاسم، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، الأصنام اللي كانت بتعبد في زمن نوح عليه السلام، وطبعا عبدت بسبب الغلو في الصالحين، كانوا 5 رجال من الصالحين المؤمنين الأتقياء في زمن نوح عليه السلام ماتوا، فلما ماتوا الشيطان لعب بأبنائهم أن يصوروا عند قبر كل واحد منهم صورة لصاحب القبر، يعملوا صنم تمثال يعني بصورته. ومرت الأزمان، الأبناء ماتوا، جاء أبناء الأبناء ما يعلمون شيئا عن تلك الصور، فلما بيسألوا عنها فجاءهم الشيطان فأخبرهم أنها آلهة تنفع وتضر، ولابد أن تقدموا لها القرابين، السابقون كانوا يعبدونها إلى آخره، فبدأت تعبد من دون الله. فأرسل الله نوحا لتطهير المكان من الشرك ودعوة الناس للتوحيد. فبرضو كان عند العرب سواع أيضا، وهو صنم لهذيل برهات على قرابة 150 كيلو مترا شمال شرقي مكة. فلما انتهى إلي عمرو قال له السادن، طبعا السادن هو الكاهن اللي بيكون المسؤول عن الوثن ده اللي بيجمع القرابين، ماذا تريد؟ قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهدمه. قال لا تقدر على ذلك. قال لما؟ قال تمنع. قال حتى الآن أنت على الباطل، يعني رغم الفتح لسه أنت على الباطل، مفيش فايدة فيك، ما تبتش، مش عايز تسلم. ويحك، فهل يسمع أو يبصر؟ يعني الصنم بتاع ده بيسمع ويشوف. ثم دنا فكسره وأمر أصحابه فهدموا بيت خزانته فلم يجدوا فيه شيئا. ثم قال للسادن كيف رأيت؟ قال أسلمت لله. أنا كده اقتنعت إنه مش إله. وفي الشهر نفسه بعث سعد بن زيد الأشهلية في 20 فارسا إلى مناة. دي برضو صنم بقى، دي مناة دي أنثى، ومناة الثالثة الأخرى، وكانت بالمشلل عند قديد للأوس والخزرج وغسان وغيرهم. فلما انتهى سعد إلي قال له سادنها ما تريد؟ نفس اللي عمله صاحبنا. قال هدم مناة. قال أنت وذاك، يلا تفضل روح. فأقبل عليها سعد، وخرجت امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس تدعو بالويل وتضرب صدرها. فقال لها السادين مناه دونك بعض عصاتك، دول جايين عشان يموتوك يهدوك. فضربها سعد فقتلها، وأقبل إلى الصنم فهدمه وكسره ولم يجدوا في خزاناته شيئا. الحديث ده برضو فيه انقطاع، لكن الشاهد هنا كل ما يشوف الخزنة مش في حاجة خالص. طبعا من هم قاعدين ليه؟ أول بأول بيخلصوا. ده كان من كام سنة كده، في قيل عندنا في مصر البدوي ده المزعوم اللي بيحج الناس بيحجوا له من دون الله، ده من دون بيت الله الحرام، في المولد بتاعه حوالي أكتر من 2-3 مليون. فبيقول لك كان الراتب بتاع الخادم حوالي 150 ألف جنيه من النزور بس. ده واحد خادم كده من الخدام. أمال الجماعة الكبار بياخدوا إيه؟ يعني ربنا يعافينا وإياكم، يعني ما كلها مصالح، بيزنس، شغل شغل. أموال كلها جاءت من حرام، فالحرام إذا دخل على أمر أهلكه، كما قال بعض السلف: أدخلنا الحرام على الحلال ليكثره، فدخل الحرام على الحلال فأهلكه. الحرام ما بيعليش يا إخوة أبدا، أيما لح نبت من سحت فالنار أولى به، وإن انتفشت به أحيانا لكن العقبة وخيمة. حرام حرام. عشان كده العلماء قالوا الزهد هو البعد عن الحرام، ده الزاهد حقا. المهم رايحين الآن ليه؟ مناه، وخلاص خلصنا من مناه. طيب أربعة: ولما رجع خالد بن الوليد من هدم العزة بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال من نفس السنة 8 من الهجرة إلى بني جذيمة داعيا إلى الإسلام لا مقاتلة، فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم، فانتهى إليهم فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتلهم ويأسرهم، ودفع إلى كل رجل ممن كان معه أسيرا، فأمر يوما بقتل أن يقتل كل رجل أسيره، فأبى ابن عمر وأصحابه حتى قدموا على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فذكروا له فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين. والحديث في الصحيح. إنما أمروش بقتلهم، وأمروا بالدعوة فقط، لكن خالد اجتهد عندما تمردوا وعصوا ورفضوا الإسلام فقاتلهم. وطبعا كما تعلمون إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، له أجر الاجتهاد لكن مش الإصابة، هو أخطأ في هذا، لذا تبرأ النبي من هذا الخطأ. وده أيضا دليل على محاسن التشريع في الإسلام، وأن المخطئ من الصحابة لا يقر. النبي كان على طول يصوب الخطأ وينزل القرآن يصوب، وهذا من جمالية الإسلام. وكانت بنو سليم هم الذين قتلوا أسراهم دون المهاجرين والأنصار، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فودى لهم قتلهم وما ذهب منهم، وكان بين خالد وعبد الرحمن بن عوف كلام وشر في ذلك. فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام فقال: مهلا يا خالد، دع عنك أصحابي، فوالله لو كان أحد ذهبا ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وطبعا ده بيان لفضل السابق على اللاحق. خالد دخل الإسلام قبيل الفتح بقليل، يعني بعد حوالي 20 سنة من محاربة الإسلام، فطبعا لا يستوي مع الصديق مع عمر مع السابقين، وكل له فضل، وكل وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى، لكن الصحابة أقدار ومنازل، فالسابق سبق. والنبي كان في هذا الأمر يشتد، حتى عندما اختلف عمر مع الصديق غضب النبي غضبا شديدا وقال: اتركوا لي صاحبي. يقال بعدها ما يجرؤ أحد أن يؤذي الصديق رضي الله عنه، له منزلة عالية جدا عند النبي. فدي قضايا لازم نخلي بالنا منها، قضية السبق. تلك هي غزوة فتح مكة، المعركة الفاصلة والفتح الأعظم الذي قضى على كيان الوثنية قضاء باتا، ولم يترك لبقيها مجالا ولا مبررا في ربوع الجزيرة العربية، فقد كانت عامة القبائل تنتظر ماذا يتمخض عنه العراق والاصطدام الذي كان دائرا بين المسلمين والوثنيين. وكانت تلك القبائل تعرف جيدا أن الحرم لا يسيطر عليه إلا من كان على الحق، وكان قد تأكد ذي هذا الاعتقاد الجازم، أي تأكد قبل نصف القرن حين قصد أصحاب الفيل هذا البيت فأهلكوا وجعلوا كعصف مأكول، وكان صلح حديبية مقدمة وتوطئة بين يدي هذا الفتح العظيم، أمن الناس به وكلم بعضهم بعضا ونظره في الإسلام، وتمكن من اختفى من المسلمين بمكة من إظهار دينه والدعوة إليه ومنظر عليه، ودخل بسببه بشر كثير في الإسلام، حتى إن عدد الجيش الإسلامي الذي لم يزد في الغزوات السالفة عن 3000 إذا هو يزخر في هذه الغزوة في 10000. وهذه الغزوة الفاصلة فتحت أعين الناس وأزالت عنها آخر السطور التي كانت تحول بينها وبين الإسلام، وبهذا الفتح سيطر المسلمون على الموقف السياسي والديني كليهما معا في طول جزيرة العرب وعرضها، فقد انتقلت إليهم الصدارة الدينية والزعامة الدنيوية، فالطور الذي كان قد بدأ بعد صلح الحديبية لصالح المسلمين قد تم وكمل بهذا الفتح المبين، وبدأ بعد ذلك طور آخر كان لصالح المسلمين تماما، وكان لهم فيه السيطرة على الموقف تماما، ولم يبقى لأقوام العرب إلا أن يفدوا إلى الرسول عليه السلام فيعتنقوا الإسلام ويحملوا دعوته إلى العالم، وقد تم استعدادهم لذلك في سنتين آتيتين. لو بعد كده بقى عامل وفود ودخول الناس في دين الله أفواجا بسبب هذا الفتح. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وفي عجالة عاجلة لو في أسئلة، في أسئلة نجيب على أسئلة البث، ثم نصلي العشاء وننتقل معكم إلى معهد الهداية للتعليم عن بعد إن شاء الله. طيب، أخونا محمود بيقول: بارك الله فيك شيخنا الفاضل وفيكم بارك الله حبيبي، ما هو التصرف مع الشخص الذي أعرف أنه عندما يرانا تحصل لنا مشكلة كمرض أو أي شيء آخر، كيفية التصرف معه جزاك الله خيرا؟ إذا تيقنت أنه عائن أو حاسد، فإن استطعت أن تأخذ فضل وضوئه أو فضل مائه وتغتسل به تصرف العين، وإلا عليك أن تحصن نفسك وأولادك إذا رأيتم هذا الشخص بقراءة آية الكرسي وكل هو الله أحد والمعوذتين، وتحاول لا تظهر ما عندك من نعمة أمامه. لماذا؟ لأن العين حق. نسأل الله أن يصرف عنك عين العائن، آمين. أخونا فضيلة الشيخ سعيد بن هك مرحبا بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته، حياكم الله يا أصحاب الفضيلة وحياك الله حبيب الغالي. هل هناك حيوان يصيب بالعين؟ وكيف يقي الإنسان نفسه منها مشكورين؟ في حقيقة الأمر لا علم لي بهذا الأمر، هل من الحيوانات من له عين؟ فحقيقة لا علم لي بهذا الأمر، ولكن على كل، التحصين مطلوب من كل شيء. عليك أن تحصن نفسك بما جاء في الكتاب وصحيح السنة، فالنبي كان من ضمن التحصينات: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرض فيها، ومن شر فتن الليل وفتن النهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. كان من تحصينات النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. والهامة يعني الدواب المؤذية المضرة اللي ممكن تأذيك وانت نايم أو كذا. فإذا المرء يحتاط ويأخذ بالأسباب ويتحصن بالتحصينات الشرعية ويتوكل على الله عز وجل. وطبعا لمن أعين أو أصيب بعين أو كذا، قلنا عن طريق فضل الماء من العائن إذا علمه، أو عن طريق الرقية الشرعية. ويا حبذا يكون اللي راقي يكون صاحب فقه وعلم وورع وعنده دراية بهذه الأمور حتى يرقي. وطبعا ورد أن النبي كان يحصن الحسنين رضي الله عنهما، وكان الصحابة يرقون، كان سعيد بن أبو سعيد الخدري يرقي بفاتحة الكتاب إلى آخر النصوص الشرعية. أخونا محمود بيقول: بارك الله فيك وفيكم بارك الله، كلام رائع، ماذا عن القطة اللي عقد بشيء من أغراض المطبخ، هل تنجس؟ لا، القطة معفو عنها لأنها من الطوافين علينا والطوافات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحاول نجنبها أنها تلعب في الأطعمة يعني بس، إنما نحط لها أكلها وحدها تعيش بيننا لا حرج، لأنها ليست بنجسة وهي داخلة في العفو. بنتنا رماس فهد مرحبا بتقول حياكم الله شيخنا وحياك الله عز وجل، ما حكم وضع الراقي يده على رأس المريضة؟ فقد انتشر هذا الأمر كثيرا في هذا الزمان. أحسنت السؤال. لا يجوز للراقي أن يضع يده على الأجنبية، وهذه من المخالفات والمحدثات، بل لا ينبغي له أن يختلي بها، لابد من وجود المحرم ويرقي فقط دون مس ودون وضع اليد، إلا أن تكون الرقية أختا، إن كانت أخت تضع يدها على المريضة لا حرج، إنما الرجل لا يضع يده على المريضة المرأة. لماذا؟ إن أجنبية لا يجوز لمسها، إلا زوجها يكون معاها يحط زوجها أدي عليه، وإنت حط يديك على إيد الزوج مش على المرأة، وارقي وخلي الزوج ينفس في يد الزوج وخلي الزوج يمسح بدن أو هي تمسح بدن نفسه. إنما لا يجوز للراقي أن يضع يده أو يمس من المرأة أجنبية ما لا يحل، ولو حتى بحائل ما ينفعش يحط يقولك ما أنا هلبس هحط، ما ينفعش، خلاص ما ينفعش، هي امرأة ما ينفعش أحط إيدي على جسمها أبدا. طبعا في فتن جسيمة جدا من بعض مدعي الرقية، وده باب فتنة واسع جدا، نسأل الله السلامة، فنتجنب مثل هذا. خلاص الراقي اللي عنده دين يشترط إن كانت المريضة امرأة تكون بزيادة شرعي كامل مع المحرم ولا يختلي بها، إنما دلوقتي عادي جدا يجلس معها ببنطلون استريتش عادي وببادي وعريانة عادي جدا الراقي، ولا بيركب القرآن، قرآن من القرآن من براء. هذا المريض القلب هذا ليس براقي، هذا مريض قلب، عافانا الله وإياكم. أخونا مصطفى مرحبا بيقول السلام عليكم. وعليكم السلام. لو نسيت وأكملت قراءة التشهد الأوسط إلى الآخر ولم أقف عند الآن. حبيبي يستحب قراءة التشهد كاملا في الأول وفي الأخير، يستحب في الأخير واجب أو ركن على خلاف العلماء، إنما الأول يسن أن تقرأ التشهد كاملا، فأنت ما نسيتش ولا حاجة، أنت فعلت الصواب بارك الله فيك. أخونا محمد دي رسالة كبيرة قوي دي يا محمد. طب يا محمد نقرأ بقى يا محمد، وبعدين عندنا صلاة العشاء الآن يا محمد، احنا بنحب السؤال المختصر عشان الوقت. طيب بقول السلام عليكم وبركاته، حياكم الله شيخنا الفاضل وبياكم وجعل الجنة مأوانا، أمين يا رب العالمين، اللهم أمين. لو سمحت شيخنا الفاضل لي بعض الاستفسارات وهي كالتالي. رقم واحد، أحد الإخوة يسأل عن إسراء ومعراج الرسول عليه السلام حين أسري بين البيت الأقصى من مسجد الحرام المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى، هل عاد إلى بيت المقدس أم إلى مكان آخر؟ وحبذا لو تسرد علينا شيء. طيب الرحلة دي عايزة دروس يا محايا مصطفى ولا محمد؟ محمد دي عايزة دروس يا محمد. الرحلة كما بيّن الكتاب سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالإسراء كان له بداية ونهاية، بدايته من بيت الله الحرام في مكة ونهايته بيت المقدس في فلسطين. المعراج تم من بيت المقدس إلى السماوات العلى. الرجوع هل عاد إلى بيت المقدس أم عاد إلى ماذا؟ لم يرد النص الصحيح الصريح اللي يثبت عودته إلى بيت المقدس أم إلى مكة مباشرة. المهم أن رحلة الإسراء والمعراج كانت في ليلة، وعاد إلى فراشه وما زال دافئا بأمر الله رب العالمين. وطبعا الرحلة احنا لنا دروس فيها كثيرة جدا، ممكن أثناء في شرحنا للرحيق المختوم هتجد باب الإسراء والمعراج ممكن ترجع عليه، فيها تفصيلات إن شاء الله للآيات التي رأها النبي. السؤال الثاني، ما حكم عدم صلاة الأولاد في البيت؟ لا شك إخوة أن تارك الصلاة اختلف حولها العلماء، ما بين الكفر والردة ده قول، والثاني أنه مرتكب لكبيرة مثل الزاني وشارب الخمر والسارق إن كان قد بلغ، أما ما دون البلوغ بنعلمه ونصبر عليه، بلغ خلاص بقت فريضة عليه، لو تركها بيأخذ حكم من الحكمين دول ويكون على خطر عظيم، ودي مشكلة كبيرة جدا، فعليك أن تعلم وأن تؤدب. ثلاثة، أحد الإخوة يشتغل هنا في ألمانيا في قيادة الشاحنة وهو مصاب بمرض البروستات ولا يقوى الحفاظ على الوضوء، وكلما دخل الوقت إلا وقد انتقد وضوءه، فماذا يصنع شيخنا إن كان هذه علة ومرض؟ قل له ما يتوضاش إلا عند دخول الوقت، يتوضى عند دخول الوقت، إن لا يجوز أن يصلي من غير وضوء. فمدام ده حاله بيصبر حتى إن جه المسجد، بيقيم الصلاة بعد 10 دقائق، ينتظر قبل الإقامة بدقيقة يخش يتوضى عشان يدرك الصلاة، ويصلي حتى وإن حبسه البول أثناء الصلاة مدام يتمكن من الخشوع وإتمام الصلاة. لكن ما ينفعش يقول لك هو كان متوضي ومش قادر دخل الحمام ممكن يصلي من غير وضوء، لا لازم يتوضى. فنقول له يتوضى قبيل الإقامة بقليل. ما ينفعش يتيمم لوجود الماء، لوجود الماء ما ينفعش يتيمم وهو عنده قدرة على الاستعمال، مش عاجز عن استعماله، لأن التيمم إما لفقد الماء أو لعدم القدرة على الاستعمال، وده قادر على استعمال الماء لكن عنده علة ومرض، فنقول له بس اتوضى قبيل الإقامة. نعم يجوز له جمع بين الصلاتين مدام ده حاله وهو لا يحب أن يخرج في وقت الصلاة دون أدائها رغم كل الصعوبات والمضايقات. فهو طيب خلاص أنا أفتناك بهذا القدر، نكتفي لديك المقام، نصلي العشاء ونعود سريعا لمعهد الهداية للتعليم عن بعد، والسلام عليكم.